مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مجددا. لم يعني إعلان الرئيس فلاديمير بوتين انتهاء الحرب على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بأن التواجد العسكري الروسي سينتهي في هذا البلد، حيث أنه وبعد هذا الإعلان بدأت مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الروسي السوري تحديدا العسكري بما يخدم حماية مصالح البلدين وأمنهما القومي، حيث أكد فيما بعد الرئيس بوتين أن قاعدتي حميميم وطرطوس هما قلعتان للدفاع عن روسيا ومصالحها القومية. واليوم يتم الإعلان عن مصادقة الرئيس بوتين على اتفاقية مع سوريا لتوسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس. وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بندرييف قد أعلن في وقت سابق أن توسيع قاعدة الأسطول البحري الروسي في طرطوس السورية إلى قاعدة بحرية عسكرية متكاملة سيمكن الطرادات النووية من دخولها، مشيرا إلى أن بلاده تعزز مواقعها الاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسط عبر توسيع هذه القاعدة. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الدكتور محمد عباس، ومن ثم نتابع الحديث مع الدكتور أكرم الشلي الخبير في إدارة الأزمات والحروب الاستباقية وأستاذ محاضر في علم الاجتماع السياسي. نبدأ الحديث مع الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الدكتور محمد عباس. سيادة اللواء أهلا ومرحبا بكم.
سلام الله عليك وعلى مستمعيك ومشاهديك الكرام.
أهلا بكم. أتمنى لو تكرمتم أن نحصر الحديث في هذا الموضوع لأنه موضوع متقدم ومهم جدا، ورأينا يعني الرد الأول للولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو ظهر واضحا في تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، وهذا ما سأناقشه مع الدكتور أكرم الشلي. يعني إذا أردتم أن تعرجوا عليه فلا مانع، لأنني أريد أن أتحدث عن حروب استباقية. لكن السؤال الذي أريد أن أبدأه معكم سيادة اللواء، إلى ما تهدف سوريا وروسيا بالفعل من وراء تفعيل أو توقيع هذه الاتفاقية؟
هذه اتفاقية دفاعية مشتركة بين سوريا وروسيا. في الواقع سوريا وروسيا ومختلف الدول ذات السيادة الوطنية والتي ما تزال تتمسك بسيادتها وترفض الانحناء أمام التسونامي الأمريكي الذي يعتبر أن حدود أمنه القومي هي العالم، وأن كل دول العالم هي عبارة عن حديقة خلفية للبيت الأبيض الأمريكي، وأن أوروبا هذه القارة العجوز وروسيا دولة عظمى إقليميا لا يعترف على الإطلاق بدور روسيا العظمى أو بدورها الاستراتيجي العالمي، ولا يعترف حتى للصين، ويعتبر الأمريكي أن الصين هي عدوة له في المستوى الاقتصادي، ويعني يكافح كل الدول التي يمكن لها أن تنمو على حساب من أجل سيادتها ومصالحها. وبالتالي تعتبر أمريكا أن كل دولة يمكن لها أن تتقدم أو أن تصبح في مستوى متقدم تشكل خطرا وتهديدا على الأمن القومي الأمريكي. وبالتالي المجموعة الأمريكا يعني عملت على خلق بؤر الصراع والمشكلات في العالم كله، وكما قال كيسنجر إن أمريكا تجيد خلق المشكلات ولا تبحث على الإطلاق عن إيجاد حلول لها.
نعم.
هذه المشكلات اليوم في المنطقة وهي تعتمد على المجموعات الإرهابية المسلحة أرادت تقويض دعائم الدولة السورية وإفشال هذه الدولة وإنهاكها منذ عام 2011 عندما بدأت الحرب والعدوان على سوريا عبر استخدام جيوش أمريكا البديلة والتي سميت مجموعات إرهابية، والحقيقة هي ليست مجموعات إرهابية بقدر ما أنها الأسلوب الأمريكي من أجل العدوان على الدول.
نعم سيادة اللواء، لو تكرمتم عذرا للمقاطعة، هذه الأمور يعني نحن تحدثنا فيها كثيرا، أريد أن أتحدث في هذه النقطة بالذات. أهداف روسيا واضحة تماما على خلفية توقيع هذه الاتفاقية، لكن ما الذي بالفعل ترنو إليه سوريا على أرض الواقع كنتاج لهذا التعاون؟ يعني هناك حرب كونية ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتتضرر منها دول أخرى، بما أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقصي روسيا تحديدا من الشرق الأوسط.
الحقيقة لا تريد إقصاء روسيا من الشرق الأوسط فحسب، أمريكا بشكل بسيط تريد الهيمنة على والاستيلاء على الجغرافيا السورية، على الجيوبوليتيك السوري، على الموقع الجيوستراتيجي لسوريا من أجل التحكم والسيطرة بمياه الدافئة في البحر المتوسط وحرمان روسيا من أن تكون في هذه المنطقة، والسعي لإلغاء أي وجود روسي في منطقة المتوسط بشكل أو بآخر سواء كان في ليبيا أو في مصر أو في سوريا أو في أي مكان من مياه المتوسط الدافئ. النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي الأكثر خطورة وأهمية، إنها حرب اقتصادية ضد روسيا. تريد أمريكا الهيمنة على خطوط الطاقة والغاز تمر عبر سوريا، وهي الخطوط المثالية لمرور خط الغاز القطري والسعودي عبر سوريا إلى تركيا وأوروبا. عندما يسيطر على هذه المنطقة وتحرم روسيا من إمكانية عبور الغاز الأرخص عبر أوروبا باتجاه رومانيا وعبر رومانيا وخط السير الجنوبي لتركيا أيضا، عندما تحرم روسيا من توفير هذا الغاز ويتوفر الغاز القطري إلى أوروبا بأسعار أرخص وقد تكون بأسعار تنافسية تؤدي إلى تقويض قدرات روسيا الاقتصادية وحرمانهم الاستفادة من البترول والغاز الروسي، هذا يعني أن روسيا سوف تكون أمام خطر تهديد استراتيجي. على المستوى العسكري أعتقد جازما أن أمريكا تسعى من أجل إنشاء قواعد عسكرية في العالم كله تشكل امتدادا للدرة الصاروخية الأمريكية التي تريد محاصرة روسيا وحرمانها على المستوى الجوفضائي وعلى المستوى الجوفضائي الاستراتيجي، وبالتالي لا يسمح لروسيا فيما بعد بإطلاق حواملها أو توابعها الصناعية باتجاه باتجاه الفضاء. هذا الحصار الفضائي أعتقد أنه سوف يؤثر لاحقا على روسيا ما لم تقم روسيا بالدفاع عن نفسها على المستوى الاستراتيجي ومن مسافات بعيدة. بمعنى آخر الحروب الاستباقية هي عبارة أن روسيا تقوم اليوم بدفاع استباقي للدفاع.
نعم. طيب سيادة اللواء، هدف روسيا في الفضاء السياسي والجيوسياسي والاقتصادي والقومي إلى ما هنالك واضح تماما، لكن أريد أن أعيد الحديث هنا إلى سوريا. يعني هل تعيد هذه الاتفاقات سوريا إلى واجهة الدول في منطقة الشرق الأوسط وأنها لن تكون مرة أخرى في مرمى أعداء البلدين على المستويين الإقليمي والدولي حد السواء؟ وأنت يعني كما تفضلت في بداية الحديث كنت قد بدأت في بعض هذه التفاصيل دون أن نعود إليها، كيف يمكن أن نجيب على هذا السؤال؟
بداية سوريا تتعرض لحرب عدوانية تستهدف البنى الوطنية والإنسانية والمجتمعية والتنظيمية وبنى الدولة. عندما تدخلت روسيا من أجل دعم الشعب السوري في مواجهته لهذا الاحتلال وللإرهاب الأمريكي، تمكنت روسيا من تقديم الدعم والمساندة اللوجستية والاستراتيجية وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي والعسكري والاقتصادي، مما مكن سوريا من الاستمرار في مقاومتها وفي قدرتها على التصدي للحرب العدوانية التي تشنها دول الجوار الإقليمي، وهي أدوات مشغلة لصالح المشروع الصهيوني الأمريكي أو الصهيوني الوهابي في المنطقة. اليوم عندما نعتقد جازمين أن روسيا تقف بقوة إلى جانب سوريا، هذا يعني أننا لم نعد نلتفت إلى الوراء ولم نعد نقيم وزنا وحسابا لهذه المجموعات الأمريكية البديلة التي تهاجم سوريا. وبالتالي القدرة القتالية العالية للجيش السوري والقدرة النارية العالية والمعطيات الاستراتيجية العسكرية والتنسيق الناري منح الجيش السوري قدرة على الاستثمار في هذه الفعاليات العسكرية، وأيضا منحها قدرة على التنسيق عالي المستوى في المستوى الاستراتيجي السياسي.
نعم، يعني هذه الاتفاقية تدعم الموقف السوري سياسيا وعسكريا وتجعلها يعني إحدى الدول التي من الصعب الاعتداء عليها مرة أخرى في المستقبل.
بكل تأكيد. الدولة السورية اليوم باتت في وضع أقوى، والدولة السورية اليوم باتت شوكة في حلق المشروع الصهيوني الأمريكي، المشروع الصهيوني الوهابي الذي اعتقد أنه حقق نجاحا. لكننا اليوم عندما نشاهد أن أمريكا تقوم بإنشاء جيش شمال السوري وجيش الجنوب السوري وجيش الشرق السوري وكلها قوات أمريكية بديلة يتم استثمارها من أجل استمرار الاقتصاد السوري والدولة السورية وإنهاك هذه الدولة وأيضا من أجل إفشالها ومحاولة عزل أبنائها من المواطنين السوريين عن الوقوف إلى جانب الدولة. هذه المسألة اليوم يدرك الجميع أن سوريا باتت أقوى وقادرة على أن تبقى الدولة العظمى إقليميا، بل وإنها صاحبة السيادة واليد الأعلى على الجغرافيا السورية وفي الجوار الإقليمي.
نعم. الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الدكتور محمد عباس كنت معنا من دمشق. سيادة اللواء شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم، حياكم الله.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. وننتقل وياكم مستمعينا الكرام لمتابعة هذا الحديث مع الدكتور أكرم الشلي، الخبير في إدارة الأزمات والحروب الاستباقية وأستاذ محاضر في علم الاجتماع السياسي. دكتور أكرم أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم، حياك الله.
حياكم الله، أهلا بكم. دكتور أكرم، اللواء الدكتور محمد عباس قال أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية دفاعية بين البلدين، وهذا بما معناه رد على الولايات المتحدة ومحاولات سيطرتها على العالم من خلال خرق حروب وأشعالها في مناطق مختلفة من العالم، وروسيا تبحث عن الدفاع عن مصالحها القومية ومصالح حلفائها. هنا في النهاية يعني قال اللواء عباس أن سوريا بهذه الحالة ستكون دولة عظمى في المنطقة وقادرة على منع عودة الإرهاب أو تحقيق أي اعتداء عليها من أي طرف كان، وهذا يضمن مصالح البلدين سياسيا واقتصاديا وعسكريا بناء على المحاور التي بدأت على أساسها الحرب على سوريا. أنتم كيف تعلقون على ذلك بداية؟
أنا أعتقد هذه الاتفاقية نعم هي من أجل حماية مصالح البلدين، وهذه المسألة طبيعية جدا بحكم وجود مصالح بين البلدين، وتوشيع قاعدتي طرطوس وحميمين هي من أجل حماية المصالح التي بدأت تنفذ على جغرافيا الجمهورية العربية السورية، سواء في استثماراتها في النفط في منطقة الرميلان أو المزمع القيام بها على الشريط الساحل السوري.
نعم.
وبالتالي لابد لها من الحماية، وليس فقط من أجل يعني ردع أي اعتداءات خارجية الممكن الاحتمال القيام بها دول تعتدي على سوريا وعلى المصالح الروسية في المنطقة. بكل تأكيد كل مصالح لها طابع استراتيجي لابد لها من حماية، وبالتالي هناك مصالح مشتركة بين البلدين، ولذلك لابد من حماية هذه المصالح من أجل تنفيذها على أكمل وجه. وهذه المسألة مثلها مثل القيام علاقات بين الشركات أو أفراد، لابد أن يكون هناك كوكبيات في هذا العالم وتشبيك مصالح بين هذه الأطراف من أجل إبقاء هذه الأطراف على حيوية دائما. ولذلك الجانب الروسي والجانب السوري هناك علاقات تاريخية بينهما، وقد توطدت هذه العلاقات من خلال هذه الحرب التي قامت على سوريا من خلال
طيب
البلدين فيما بينهما من أجل مكافحة الإرهاب.
طيب دكتور هذا واضح، عذرا هنا دعنا نسلم لو تكرمت بما تفضلتم به وهو منطقي وواقع تماما، يعني من وجهة نظر سياسية وحتى جيوسياسية. أريد أن أسأل هنا، طبيعة الاتفاقات هي دفاعية كما تتفضلوا، لكن هذا التوسع وهذا التمدد العسكري الروسي في البحر الأبيض المتوسط إلى أي حد سيقنع بعض الأطراف الدولية والإقليمية بأنها لن تستخدم ضدهم في حال تم الاعتداء على سوريا مجددا؟ ونحن لاحظنا الرد الأول للولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو، وظهر في تصريح وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس الذي قال أنه يتوقع زيادة عدد المدنيين الأمريكيين في سوريا، وتحدث عن تحقيق الأمن والاستقرار، وتحدث عن متعاقدين ودبلوماسيين، وكأنه يتحدث عن ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية. ألا يدخل هذا في الحروب الاستباقية أمام هؤلاء؟
أنا أعتقد يا صديقي هو يعني تضخيم الأشياء وعوامل الردع هي من أجل التخفيف من حدة الحروب والاعتداءات الخصوم أو الأطراف فيما بينهما، لكن كما تعلم جيدا وأنت سيد العارفين المقيم في روسيا بأن العقيدة القتالية والمذهب العسكري الروسي هو قائم على الدفاع وليس على العدوان، عكس المذاهب العسكرية وكما تعلم فايني دكترين كما يقال له في العلم العسكري وباللغة الروسية والإنجليزية حتى العالمية. وبالتالي لم يكن هناك سابقة سواء لا في ظل الأيام الاتحاد السوفيتي ولا في ظل روسيا الحالية أن قامت باعتداءات على أراضي الغير ولا أي شكل من أشكال التدخل في شؤون الدول الأخرى إلا بناء على اتفاقات متفق عليها بين الأطراف الدولية بين الجانب الروسي والدول الأخرى التي تتعاون معها بموافقة الأمم المتحدة. وبالتالي هذا الكلام وهذا الادعاء هذه الذرائع التي تقوم فيها الولايات المتحدة الأمريكية هي فقط من أجل التعمية على ما تقوم به في منطقة الشرق الأوسط من ضمنها سوريا والعراق وبعض الدول الأخرى، ولذلك من أجل إيجاد أوراق ضغط للتفاوض في المنطقة ولتحصيل مكاسب لها من أجل الاستثمار المستقبلي في سوريا على وجه الخصوص.
نعم دكتور، يعني الرسائل ما هي ولمن في حقيقة الأمر باتت واضحة. أريد أن أسأل سؤال هنا يفرض نفسه، الالتزامات التي ستترتب على الطرفين السوري والروسي فيما يخص التعامل مع متغيرات ومستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وما أكثرها، يعني هناك ما يقيد روسيا صراحة في التعامل مع بعضها.
أنا أعتقد لابد من تحصين الجبهة المقامة ما بين روسيا وسوريا من خلال هذه الاتفاقات بالتعزيزات العسكرية، وهي إشارة لكل الأطراف التي يمكن أن يسول لها نفسها بالقيام بأي اعتداء مستقبلي. وأنا أقول هذه المسألة ضرورية، لذلك مثل هذه الاتفاقية هي تقوم بتعزيز العلاقات بين الطرفين وبالتالي توسيع مصالحهما في المنطقة. وأنا أقول يعني بالفم الملأ ورسميا هي قاعدة متقدمة لحماية مصالحها في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في المياه الدافئة. وكما هو معلوم لروسيا الاتحادية ليس لها قواعد في هذا العالم إلا في هذه المنطقة، العالم يعرف جيدا. ومن خلال هذه الاتفاقية وهي تعلم بأن عقد هذه الاتفاقية مع الجانب السوري هي اتفاقية آمنة ولا يمكن الانقلاب عليها كما يجري لبعض الدول بعلاقاتها مع بعضها البعض، تارة تراها ثابتة في معينة وفي مرحلة ما تنقلب على بعضها كما يجري بين الدول الغربية أو الشرقية مع منطقة الخليج العربي أو بعض الدول الأخرى.
نعم، الدكتور أكرم الشلي الخبير في إدارة الأزمات والحروب الاستباقية وأستاذ محاضر في علم الاجتماع السياسي كنتم معنا من دمشق. دكتور شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول للخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الدكتور محمد عباس، شكرا جزيلا لكما مرة أخرى.
حياك الله دكتور نواف.
شكرا. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.